باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فلا حاجة إليها بعد نزوله، فلا حاجة إليها بعد نزوله. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري فما في القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري فيبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، وهما في قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الطلب، هي صدق في الأخبار وعدل في الطلب. فالواجب على العبد أن يملأ قلبه بالاستغناء بالقرآن، فلا يطلب معه غيره في باب الخبر أو باب الطلب. فمثلا إذا جرى كلام المتكلمين في عمر هذه الأمة ومتى يكون قيام الساعة فيها، كانت الآيات البينة في القرآن الكريم في رد علم ذلك إلى الله وعدم معرفة أحد به كافية مغنية عن البحث في تفاصيل ما يذكره المتكلمون من المتأخرين في هذا. وقل مثل هذا فيما يستجد من الحوادث والنوازل المتعلقة بباب الطلب في الأمر والنهي، فإن ما في القرآن كاف في بيان ما تراد معرفته منهما على وجه العدل.
نعم. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن وهو الكتاب بأنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء، فلا يحتاج العبد معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة الحديث، رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، أفاده أبو الفضل ابن حجر وغيره، وعزاه المصنف إلى النسائي وهو تابع غيره، فقد عزاه إليه قبله ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير في آخرين، وهو مفقود في نسخ النسائي التي وصلت إلينا، وهو مفقود في نسخ النسائي التي وصلت إلينا، فليس في شيء من نسخه من سننه الصغرى ولا من سننه الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، وذكر ما يدفعه في قوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو لبياضه ونقائه لا يحتاج معه إلى غيره. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وقد كان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو قدر وجود حياته ثم اتبع فإن من اتبعه يكون من الضالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وقد جاء معه من الحق المنزل من الكتاب ما هيمن على سائر الكتب التي تقدمت فنسخها وهو القرآن الكريم. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لو قدر وجود موسى حيا فإنه لا بد له أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأنبياء معه صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى اتباعه ويفتقرون إليه، فأولى بغيرهم أن يفتقر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني بما جاء به من الحق وهو القرآن الكريم.
باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فلا حاجة إليها بعد نزوله، فلا حاجة إليها بعد نزوله. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري فما في القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري فيبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، وهما في قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الطلب، هي صدق في الأخبار وعدل في الطلب. فالواجب على العبد أن يملأ قلبه بالاستغناء بالقرآن فلا يطلب معه غيره في باب الخبر أو باب الطلب. فمثلا إذا جرى كلام المتكلمين في عمر هذه الأمة ومتى يكون قيام الساعة فيها، كانت الآيات البينة في القرآن الكريم في رد علم ذلك إلى الله وعدم معرفة أحد به كافية مغنية عن البحث في تفاصيل ما يذكره المتكلمون من المتأخرين في هذا، وقل مثل هذا فيما يستجد من الحوادث والنوازل المتعلقة بباب الطلب في الأمر والنهي، فإن ما في القرآن كاف في بيان ما تراد معرفته منهما على وجه العدل. نعم.
وقول الله تعالى: ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن وهو الكتاب بأنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء، فلا يحتاج العبد معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، أفاده أبو الفضل ابن حجر وغيره، وعزاه المصنف إلى النساء وهو تابع غيره، فقد عزاه إليه قبله ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير في آخرين، وهو مفقود في نسخ النساء التي وصلت إلينا، وهو مفقود في نسخ النساء التي وصلت إلينا، فليس في شيء من نسخه من سننه الصغرى ولا من سننه الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير. وذكر ما يدفعه في قوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو لبياضه ونقائه لا يحتاج معه إلى غيره. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وقد كان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو قدر وجود حياته ثم اتبع فإن من اتبعه يكون من الضالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وقد جاء معه من الحق المنزل من الكتاب ما هيمن على سائر الكتب التي تقدمت فنسخها، وهو القرآن الكريم. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لو قدر وجود موسى حيا فإنه لا بد له أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأنبياء معه صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى اتباعه ويفتقرون إليه، فأولى بغيرهم أن يفتقر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني بما جاء به من الحق وهو القرآن الكريم.